يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب. عودناكم في حلقات برنامج مع الشباب أن نفتح في كل حلقة ملف من ملفات الشباب، قضية من قضايا الشباب، ظاهرة متفشية من الظواهر المتفشية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية في كل مكان. نعالج الموضوع، نعرض المشكلة أولا مع نخبة من ضيوفنا الأفاضل، نعرض المشكلة ثم نعرض حلولها. كما عودناكم أيضا على الجانب الآخر أن احنا بين كل فترة وفترة بنستضيف شخصيات ناجحة. العقل الغربي مش أفضل من عقلنا أبدا، بالعكس احنا منحنا أشياء لم تمنح لهم. ربما يكون هما متقدمين عننا علميا، متقدمين عننا تكنولوجيا، لكن ليسوا بأفضل منا عقلا. في الحلقة دي بصراحة أنا لفت نظري بعض الأفيشات في الجرايد بتقول إسرائيل تطارد مخترعا مصريا للاستيلاء على أول قلب صناعي، مصري يخترع قلبا بديلا، إسرائيل تطارد عالما مصريا. إيه الحكاية؟ الحكاية إن في دكتور مصري، طبيب مصري اسمه الدكتور إيهاب داود، اخترع أول قلب صناعي في العالم، قلب صناعي بديل في العالم. هو كان هذه الظاهرة هي أول اختراع في العالم، ومن ثم الجرائد دخلت علينا بهذه الأفيشات، إسرائيل تطارد مخترعا مصريا، مصري يخترع قلبا بديلا. إيه الحكاية؟ هنعرفها في حلقة النهاردة مع المخترع المصري الذي حق لنا أن نفتخر به ويكون بيننا في برنامج مع الشباب، دكتور إيهاب داود. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
منورنا ومشرفنا.
ربنا يخليك.
إيه الحكاية؟
الفكرة أنه مريض القلب محتاج حاجة تساعده أكتر من عقاقير وأدوية. مريض القلب في فترة معينة لما يبتدي القلب يحصل هبوط والعضلة مش قادرة تكفي دم عشان توصل الدم لجميع أجزاء الجسم، يبتدي الإنسان شكوى مستمرة من ضيق نفس وصعوبة جامدة جدا إن هو يؤدي حتى أبسط الوظائف اليومية اللي هو محتاج يخدم بها نفسه. العالم كله من زمان بيحاول يدور على علاج بديل للأدوية والعقاقير لأن ليها صلاحية، وبعد كده بعد فترة الصلاحية دي ما بتقدرش تستمر، القلب بيطلب أكتر، محتاج طرق مختلفة للعلاج أكتر من كده، لأن مرض هبوط القلب مرض متقدم. يعني بديله دواء النهاردة، بعد كده الدواء ده ما بيبقاش كفء، بنزود العلاج إلخ، فبنحط عقاقير مستحدثة زودت فعلا من كفاءة عضلة القلب، لكن ليها منتهى، لينا حد.
تمام.
العالم عمل ايه؟ العالم ابتدى يفكر في حاجات بدائل، ابتدوا يزرعوا قلب. قلب طبيعي، يعني ياخد القلب اللي موجود بتاع الانسان اللي عنده هبوط في عضلة القلب، بيشقه كده وبيقطعه بالنص، ويشيل الجزء التالف اللي هو بيحتوي على البطينين اللي هما بيأدوا اكبر وظيفة لضخ الدم، ويجيب قلب من مريض متوفي حديثا. يكون قلبه كويس.
تمام.
ويتنقل بالطيارة ويحفظ ثم يتزرع مكان هذا القلب. طبعا دي عملية نادرة بتحصل في حوالي 3000 مريض في السنة وفي العالم كله. احنا محتاجين كام واحد من هؤلاء المرضى محتاج القلب ده في العالم كله؟ رقم هتتخضله. الرقم يساوي 2% من تعداد اي دولة. احسب 2% من تعداد اي دولة، هتلاقي دول محتاجين زراعة قلب، عندهم هبوط في عضلة القلب من المرحلة الرابعة. هم أربع مراحل، المرحلة الرابعة دي أقصى مرحلة في هبوط عضلة القلب، محتاجين زرع قلب. أو نقول سنويا في حوالي 2 مليون في العالم بينضافوا لهذه القائمة، دول في الدول اللي ليها إحصاءات، في دول كتيرة ما عندهاش إحصاءات. فتخيلوا الرقم قد إيه، يعني في أوروبا، بس في أوروبا عملوا دراسة على 51 دولة، لقوا انه عندهم 15 مليون شخص محتاجين قلب يتزرع. شوف 15 مليون واحنا بنزرع كام؟ 3000. شوف الرقم قد ايه بعيد عنه.
ايوه.
في وسائل اخرى بقوا يركبوا حاجه اسمها منظم ضربات قلب، ثلاثي الحجرات، عشان يساعد العضله انها تشتغل احسن. له فوائد محدوده جدا للغايه، ولحد دلوقتي ما اثبتش نفسه كبديل اكيد للقلب الطبيعي. الجديد اللي في الموضوع دلوقتي العالم كله متجه الى ايه؟ الستام سيل ثيرابي، الخلايا الجذعيه. بياخدوا خلايا جذعية، يعني ايه خلايا جذعية دي؟ يسموها خلايا جذعية لانها زي الجذع، بتقدر تتشكل الى اي انواع خلايا، بياخدوها من النخاع العظمي بتاع العيان او من بعض الاجنة ويحقنوها في النسيج العضلة العليل، يعمل عضلات، يعمل خلايا، يعمل انسجة تانية تقوم تزود بيها كفاءة عضلة القلب. وبرضو ليها برضو ان حتى هذا اليوم الخلايا الجذعية نتائجها غير معلومة ونجاحها محدود.
تمام.
ايه فكره الجهاز ده؟ فكره الجهاز ده ان احنا العضله بتاعه القلب عباره عن ايه؟ البطنين، دول اهم حاجه. البطنين دول اللي مسؤولين عن ضخ الدم في الشرايين الكبيره اللي بتوزع الدم على اجزاء الجسم. الشريان الاورطي بيوزع الجسم الدم على المخ، على الاطراف، على الجهاز الهضمي، كل الجسم بيتوزع عن طريق البطين الايسر يدي الدم في الاورطه. ما بيقدرش القلب يعمل كده، فالدم بيفضل قاعد فين؟ بيركن جوه البطين الايسر اللي هو اصلا بيوصله الدم من الاذين الايسر اللي فوقيه اللي بيجيب الدم من الرئه. يبقى تخيل ان السكه كلها مسدوده، يعني الدم هيركن في هذا البطين ثم في الاذين ثم في الرئه. المريض بيشتكي من حاجه اسمها ارتشاح رئوي، يجي له ضيق نفس، كرشه، عايز مخدات ورا ظهره، مش قادر يتنفس. زائد ان عضله القلب نفسها العليله دي بتنتج نوع من ضربات القلب خطير جدا، مختل في نظامه، يدينا ضربات قلب مختلفه، دي خطيره جدا.
تمام.
مريض العضله عنده المشكلتين دول. في بعض الـ 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 الابحاث والتصنيع اللي اتعمل في اوروبا وفي امريكا بقوا يعملوا حاجه ظريفه، يدخلوا في هذا البطين قسطره يعني كانولا او خرطوم رفيع، ياخدوا به الدم يخرجوه يدخلوه على مضخه، المضخه دي تضخ الدم في الشريان الاورطي، يعني يعدوا الحته اللي البطين الايسر مش قادر يعملها، يوصلوا الدم للاورطي والاورطي يوزع على الجسم. دي عمليه مليانه اساطر وخراطيم داخله وخارجه القلب، ومضخه بتتزرع في البطن، وبطاريه يشيلها العيان، وموتور عشان يشغل هذه المضخه، كل ده في منطقه البطن وحوالين خصر المريض. حاجه رهيبه.
أيوة.
ومليانه طبعا التهابات، لان في خرطوم داخل وخرطوم خارج ودم يتجلط، العيان ما بيقدرش يكمل.
من هنا جات لك فكره الاختراع ده؟
من هنا جات فكره الاختراع. فكره الاختراع بسيطه جدا، يعني خلينا ده نموذج مثلا القلب. ادي هنقول مثلا ده البطين الايسر اللي هو اهم غرفه في القلب، دي ده البطين الايسر، هو ده البطين الايسر بيستقبل الدم من ادي الاذين الايسر من هنا كده اهو، يستقبل الدم من هنا كده ويدخل فيه كده هنا اهو، وبعدين يخرجه في هذا الشريان الاورطي الاحمر. ده مش قادر يشتغل. هو بيشتغل ازاي؟ ببساطه الجدار ده والجدار ده بيقربوا لبعض، وطبعا ده متغطي كده، فنقول ان كل جدران القلب بتقرب لبعض سواء جانبيا او راسيا افقا او راسيا.
أيوة.
فالقلب بيتعسر زي ما تكون جايب كوره وبتعملها كده، بتطلع منها الهواء، او كيس بتعمله كده بتطلع منه الهواء.
أيوة.
مش قادر يعمل القلب الوظيفه دي. اللي حصل ان انا فكرت فكره يعني بسيطه جدا، وهي يمكن الافكار البسيطه جدا هي اللي بيبقى تنفيذها اصعب لكن بيجيب نتائج احسن.
تمام.
انك هتحط هنا كل الجدار بتاع العضله دي من الداخل هيتكسي بطبقه واحده زي كيس نايلون، وله طبقه تانية بتنعكس من عليه، لكن هيفضل المنطقه بتاع تجويف العضله بتاعه القلب ده فاضي، ده اللي فيه الدم. فكانك جبت هنا كيس ذو طبقتين، هنا هو وهنا 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 في كل العضله بتاعه القلب. الطبقه الاولانيه هتبقى ركزه على هذا الجدار ولن تتحرك، الطبقه اللي من فوقيها دي هي اللي هتتحرك وتقرب كده وتقرب كده وتقرب كده. يبقى كده انت كل الدم اللي هنا كانك بتعصره كده اهو، وبيخرج في هذا الشريان الاورطي وبيلف ويتوزع على الجسم.
تمام.
ازاي بقى هتحرك الطبقتين دول؟ ازاي الاولانيه دي ثابته خلاص هتتثبت جراحيا، طب الثانيه دي هتتحرك ازاي عشان تروح وتيجي؟ دي بقى ليها اكتر من الميكانيزم طبعا، يعني انا فكرت فيه لكن كان معايا مهندسين مهندسين الكترونيكس الكترونيات وبايوميدز، هما دول اللي ساعدوني اكتر في ان انا اطور الفكر.
تمام. الاختراع ده اتعمله ضجة اعلامية قوي خاصة في الجرايد. الحكومة المصرية ووزارة الصحة كان موقفها ايه من الاختراع ده؟
هو الاختراع الاول انا خدت عليه براءة طبعا في الاكاديمية. لو عايز حضرتك تقول لي فين الحكومة اقول لك القصة تبدأ من باب الاكاديمية.
تمام.
اما يبقى فيه اختراع واخد براءة، المفروض اعتقد ان يبقى فيه لستة مثلا بالبراءات اللي اتخذت. البراءة دي اللي اسمها الفحص التمهيدي الدولي، ده على مستوى العالم كله. انا خدت براءة على مستوى العالم كله
ما شاء الله
من مكتب في النمسا، براءة دولية. بس البراءة الدولية دي ليها مدة، وبعد كده 30 شهر، وبعد كده لازم تحمي فكرتك واختراعك في كل دول العالم اللي انت حضرتك شايف انها ممكن تاخد الفكرة دي وتصنعها،
خوفا من سرقة الاختراع نفسه،
خوفا من السرقة او القرصنة على الافكار. بالظبط. فانا طبعا متوقع انه قدام شوية لما الدنيا تبقى منظمة اكتر انه تنزل لستة بالاختراعات، وممكن مثلا يتقال احنا محتاجين يسألوا الراجل اللي اخترع ده انت محتاج ايه عشان تنفذ فكرتك، انا محتاج مثلا كليه الهندسه تيجي تساهم معايا في ان احنا
نشغل الطبقات. انت عايز تفهمني ان بعد كل الضجه الاعلاميه المعموله للاختراع الجميل ده الى الان لم يرد لك اي اتصال من وزاره الصحه؟
لا ما حصلش طبعا.
طيب ايه حكايه بقى الافيشات الموجوده في الجرايد ان اسرائيل تطارد العالم المصري الدكتور احمد داوود وان امريكا عرضت عليه تبني هذا المشروع؟
هي القصه برضه لازم تكون اوضح من كده شويه.
تمام.
يعني انت عارف في مؤتمرات قلب سنويه بتتعمل في اوروبا وفي امريكا، ففي مؤتمر سنوي اكبر مؤتمر قلب اللي بيتعمل دايما في في اوروبا.
اي نعم.
في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. ده اكبر مؤتمر في العالم بيحضره اكثر من 30 الف طبيب من مختلف انحاء العالم.
ما شاء الله.
فبيبقى عرضه فيه جميع الشركات ادويه ومستلزمات وقلوب صناعي.
وده مؤتمر حضرتك مواظب على حضوره.
المؤتمر ده انا كنت فيه السنه اللي فاتت في شهر اغسطس وحضرت، وفي شركه مشهوره جدا اسمها يعني شركه من الشركات الكبيره.
تمام.
اللي بتصنع قلوب صناعي في امريكا.
أجنبية.
شركه امريكيه. انا خطبتهم يا جماعه انا عندي فكره وكذا وكذا. الراجل قعد معايا قال لي طب ايه، اديني كده فكره بريف ومختصر.
لكن في البدايه حضرتك لما خطبتهم لان حضرتك يأست من هنا ولا ايه الحكايه؟
لا انا ما خطبتش حد هنا. هقول لحضرتك بصراحه انا مش متوقع ان احنا نصنع القلب ده هنا في مصر، لان انا حصلنا حاجات
امكانيات
ولا امكانيات لان ده عايز اعتقد عارف النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي
مش امكانيات افراد يا دكتور ايهاب، ده امكانيات دوله. يعني
امكانيات دوله.
اه
بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده. محتاج طبعا محتاج امكانيات عاليه قوي ومحتاج تكنولوجيا عاليه. الماده اللي هيتعمل منها القلب دي لازم تكون ماده تقاوم لا تلفظ من الجسم، ولازم تكون ضد التجلط. حاجات موجوده الحقيقه، التكنولوجيا دي والتكنولوجيا دي والتقنيه موجوده بره.
تمام. حضرتك خطبت الشركه؟
خطبت الشركه يعني في واحنا واقفين كده بن يعني بين بنحضر في هذا المؤتمر. فخطبت الشركه قلت له انا عندي فكره. قال لي ايه الفكره؟ قلت له كذا كذا كذا، اديته بس مجرد اختصار للفكره.
جميل. رده
قال لي طيب دي فكره كويسه، انا عايز حد من عندنا يكلمك، العنوان بتاعك خد ادي الايميل بتاعي. فديته الايميل.
تمام.
ما فيش يومين كان حتى وانا هناك يمكن فتحت الايميل لقيت بعت لي بيقول لي انا عايز البراءه، رقم البراءه، وعايز نتكلم في الموضوع ونشوف ازاي نقدر نتعاون لانتاج الفكره دي، او نشوف اذا كانت تصلح من اساسه للتصنيع ولا لا.
تمام.
بس فانا طبعا الحقيقه كنت متحمس جدا، دي شركه عالميه من اكبر الشركات في العالم. ببص في اخر الايميل لقيت الراسل فلان الفلاني من اسرائيل.
وكانت هنا الكارثه.
طبعا لازم ما هو لازم طبعا تدير له ظهرك.
تمام.
مش هتقدر تعمل اكتر من كده.
شعور حضرتك لما قرات الايميل وان هم اهتموا قبل ما تشوف توقيعهم على على الايميل ده، يعني كان شعورك ان هم ان في شركه من الشركات العالميه الكبيره زي ما حضرتك قلت دلوقتي هتتبنى مشروع؟ طبعا كان انتبهك شعور من السعاده وفي الاخر كانت هذه الصدمه.
بالظبط كده.
احكي لنا عن
شعورين دول. فعلا انا شعرت بالسعاده انه دول اكبر شركه بتصنع قلوب صناعي في العالم. طبعا شعرت بسعاده كبيره. ده اكبر شركه من امريكا وهم جادين، الجماعه الاجانب دول بيبقوا جادين مش بيتكلموا اي كلام. وبعدين ببص لقيت اسرائيل، فطبعا حسيت انه الطريق اتسد او توقف.
تمام.
في حين ان هم لو كانوا راسلوني مباشره من امريكا كانت يمكن الدنيا بقت اسهل.
تمام. رجعنا مصر، الى الان ما فيش جديد
كاتصالات من المسؤولين يعني؟
إيه؟
لا طبعا انا ما بلومهمش. احنا عندنا مشاكل يمكن اكبر بكتير من تصنيع قلب صناعي. في مشاكل عندك في البلد صحيه يعني الحكومه ماشيه بيها وقايمه بيها، بس طبعا خلي القلب الصناعي ده متاخر.
على حسب معرفتي ان هناك شخصيات من رجال الاعمال في مصر عرضوا عليك تبني هذا المشروع.
بالظبط. المشروع ده هيتكلف ان انا اسجل حمايه البراءه.
طب ما هو احنا عندنا اشخاص هيئات في مصر عندها استعداد تتبنى المشروع، لكن دور الدوله حضرتك ما فكرتش ان تعرض المشروع ده على وزاره الصحه؟
هو سامحني، مين اللي هيكلم التاني؟
هو زي بعض.
يعني انا اللي هعرض عليهم ولا هم اللي عندهم خبر وعندهم فكره؟ يعني انا مش عايز برضو اسقل كاهلهم بحاجه، هم عندهم اعباء كثيره. يمكن الاهتمام باولويات الصحه عند وزاره الصحه والمواطن المصري عاليه.
حضرتك ما فكرتش تلتقي مثلا بواحد زي الدكتور حمدي السيد وهو نقيب الاطباء ولو بصفه شخصيه حتى يعني يساعد حضرتك في الترويج لهذا المشروع الضخم؟
انا فعلا يعني يمكن حضرتك بتقوله ده، انا ناوي فعلا اعمل بالاتصال مع الاستاذ الدكتور حمدي السيد ونشوف ايه رؤيته، لانه طبعا ده راجل عظيم وله خبره واكيد يمكن يوجهني حتى في الاتجاهات الصحيحه.
تمام. لما حضرتك شرحت المشروع ده للامريكان حضرتك في الشركه حضرتك عندهم في المؤتمر، هل حسيت بانبهار لهم بالمشروع ولا حسسوك ان الامر ده طبيعي او ان الامر عادي جدا؟
لا هو يعني الراجل حس يعني فعلا انه دي فكره جديده.
تمام. رغم ان زي ما حضرتك قلت في البدايه ان هي الفكره بسيطه
بالظبط. وهو طلب مني قال لي طب انت هتشغله ازاي؟ هم انا عندي اربع طرق لتشغيل القلب الصناعي.
تمام.
يمكن انا ذكرت له طريقه واحده بس اللي انا جايبها معايا هنا للشرح.
يا ريت حضرتك تشرحها لنا.
يعني اللي هي ما هي دي الفكره البسيطه يعني. ده انك هتخلي طبقه من الطبقتين ثابته والتانية هي اللي بتتحرك. فكره فيري سيمبل زي ما انت شايف كده. الطبقه اللي تحت دي ثابته ما بتتحركش، اللي فوق دي اللي بتتحرك. فهي داير ما يدور كده
عن طريق بطاريه مش كده؟
عن طريق بطاريه.
تمام.
هي داير ما يدور كده، كل ده هيتحط داير ما يدور، وهنا الدم. فكل ده هيضخ، ده هيضخ، ده هيضخ، ده هيضخ، وهنا مخرج الاورطه. الدم هيخرج. فيري يعني قصه بسيطه جدا جدا جدا.
حضرتك عندك تصور للمشروع ده لما يتنفذ فعلا؟
عندي تصور. انا عملت تصور
ازاي يعني؟
انا عملت تصور على على الكمبيوتر على 2 دايمنشنال وثنائيه الابعاد وثلاثيه الابعاد. وبعمل نموذج دلوقتي عشان هطلع بيه امريكا. هم طلبوا في الولايات المتحده في مؤتمر سي ار تي كارديوفاسكولار ريسيرش تكنولوجي، مؤتمر يختص بالاختراعات.
تمام.
فقط. والابحاث الجديده، اي حاجه جديده، اي حاجه قديمه ما يجيبش سيرتها. فطلبوا مني ان انا يعني اعرض عندهم هذا الاختراع. شافوا الموضوع كده وقالوا لي احنا ممكن لو الموضوع كويس هنقول لك تيجي تعمل برزنتيشن وتيجي تعمل عرض للمشروع.
طب هل حضرتك ممكن تعطينا تصور بسيط للقلب ده ما يتنفس فعلا هيكون ازاي في الانسان العادي؟
هو هيبقى طبعا مش بالحجم ده، مش بالكاوتش الاسود ده، هيبقى مواد لا يلفظها الجسم، مواد قبل الجسم.
انا متاكد ان كل متشوق بعد ما سمع من حضرتك ان اللي موجود عليها موضوع الخراطيم ومش عارف ايه والحاجات دي، زي ما حضرتك ذكرت ان هي دوشه جامده وفيها مشاكل كتير قوي، فعشان كده الكل اكيد دلوقتي هيبقى مشتاق يعرف تصور حضرتك للمشروع ده هيكون ازاي في جسم الانسان.
هي الطبقتين دول هيتحطوا هنا اهو في المنطقه دي زي ما بقول لحضرتك كده اهو.
تمام.
هيغلفوا كل حجره القلب،
يعني هيكون اصغر من ده بكتير بقى.
بكتير.
جميل.
بكتير. ده قلب الانسان الطبيعي تقريبا في حجم قبضه اليد.
تمام.
المغلقه.
أه.
فهو هيبقى حاجه صغيره جدا، مجرد هيبطن كده القلب من الداخل. طبقه ثابته والطبقه الثانيه فوقيها على طول. يعني زي منعكسه فوقيها على طول. كل ده كده يعني الطبقتين هيبقوا داير ما يدور كده اهو.
تمام.
والحته دي هتبقى فاضيه اللي فيها الدم.
تمام.
الطبقتين دول هيشتغلوا، هيضخ الدم هنا اهو. ازاي هيشتغلوا بقى؟ وهل في خراطيم؟ مفيش خراطيم خالص.
امال
هيتحطوا جوه هنا. وده يتقفل تاني، تقفل الباب ده كله بالمنظر ده، ويرجع تاني نفس القلب مقفول عليه بالمنظر ده بالظبط. كل ده هيتقفل. طب هيشتغل ازاي؟ فين الكهرباء؟ هيخرج من المنطقه دي، من بين الطبقتين دول هيخرج منهم كابل صغير. الكابل الصغير هيخترق الحاجز اللي بين البطنين او اللي بين الاذنين ده جراحيا. بيتركب. وهيجي يقوم داخل هنا اهو، ده الاذين الايمن اللي هيقابل الكابل، هياخده طلعه في الوريد الكهفي العلوي. الوريد الكهفي العلوي بقى على جسمنا موجود هنا.
تمام.
متصل بوريد تحت الترقوه.
جميل.
هنحط الكابل يوصل للوريد اللي تحت الترقوه، ويخرج من الوريد تحت الترقوه يتحط تحت الجلد مباشره. فكره منظمات ضربات القلب الصناعيه الدائمه.
ايوه
دي مش فكرتي، دي بقى فكره موجوده. يعني احنا ما بنركب منظم ضربات قلب صناعي للي عنده بطء في ضربات القلب. بنعمل له ايه؟ بندخل كابل بتاعنا عن طريق قسطره من هذا الوريد يخش لحد هنا الكهف العلوي، ما هو ده متصل بالكهف العلوي.
تمام.
ويخش في البطين الايمن، في البطين الايمن او الاذين الايمن. نحط الكابل هنا والكابل هنا، او واحد هنا وواحد هنا، او هنا او هنا بس.
تمام.
والكابل ده متصل اهو راجع هنا اهو، يخرج تحت الجلد مباشره، ونزرع البطاريه. نشيل الجلد بعمليه ايه دي؟ بنج موضعي.
البطاريه دي هتشحن ازاي؟
هي دي بطاريه المنظم ضربات القلب الصناعي. دي لحد دلوقتي ما لهاش شحن، دي بتتغير كل 5 سنوات إلى 10 سنوات حسب نوع البطارية، حسب الجسم بيستخدمها قد ايه. ده التكنولوجيا القائمة. اللي انا عامله برضو هيشتغل ببطارية زيها. بس يمكن مستعين بتكنولوجيا قالها لي برضو جماعة بتوع المهندسين، تكنولوجيا بتستعمل في ابحاث العلوم والفضاء الامريكية. حاجة اسمها ثيرمو كابلز، عبارة عن تجديد للشحنة والتشارجز للبطارية، بحيث انه ممكن مستقبلا الثيرمو كابلز دي تشحن البطارية اوتوماتيك.
تمام.
ما تحتاجش شحن. طب افرض البطارية خلصت. اللي هتشغل القلب الصناعي تعمل ايه؟ زي ما بنغير بطاريات منظم ضربات القلب الصناعي بنعمل ايه؟ الكابل ده خارج اللي هو متصل هنا، هو اللي بيدي كهرباء هنا وكهرباء هنا عشان يشغل القلب. عشان النبض بطيء. احنا بنعمل ايه لما نيجي نغير البطارية دي؟ بنشيل البطارية ونحط بطارية جديدة. ما بنخشش في السكه دي تاني.
تمام.
الكابل طالع لهنا، هو ده نفس اللي هنعمله. الكابل طالع هنا، هشيل بطاريه واحط بطاريه.
أها. لا شك ان حضرتك عرضت المشروع ده او الاختراع ده على زملائك من المتخصصين في مجال القلب، كان ايه رؤيتهم للموضوع؟
الحقيقه كتير منهم كانوا في منتهى التعاون، يعني واحد من الاطباء قال لي فكره ظريفه جدا، قال لي ما بدل ما يبقى فيه كابل البطاريه هنا والاجهزه كلها هنا الالكترونيكس بتاعه الجهاز،
تمام،
يتعرفوا على بعض بخاصيه التردد اللاسلكي.
جميل.
من غير سلك يبقى انت مش عايز سلك خالص، ما هو السلك ده كابل عباره عن ايه؟ يدي اوامر للجهاز اللي محطوط هنا، اللي هو الجهاز ده هيبقى بين الطبقتين.
تمام.
قال لي ما فيش داعي خالص، يعني ممكن حاجه اللي هي البلوتوث.
ايوه
خاصيه التردد اللاسلكي.
تمام.
ده طبعا تكنولوجيا انا متاكد انه في وقت وجيز جدا الغرب هيتوصل للتكنولوجيا دي، كل حاجه تبقى عندنا عن طريق التردد اللاسلكي وتختفي الاسلاك من حياتنا. برضو واحد من الاطباء الزملاء عندي في المستشفى قال لي، هو اللي عرفني على المؤتمر بتاع السي ار تي اللي انا رايحه ده، قال لي ده انا ما كنتش اعرفه، قال لي ده مؤتمر بيختص بالاختراعات فقط، راسلهم اديهم فكره بسيطه، وده اللي حصل، اديت لهم فكره بسيطه وبعدين دخلوا على
البراءه. على المؤتمرات الاوروبيه يعني يمكن هسال حضرتك سؤال صريح شويه، ايهما تفضل ان تتبنى اي تبنى هذا الاختراع، دوله غربيه او دوله اوروبيه او دوله عربيه، وما هو الافضل لهذا الاختراع؟
صدقني ما تفرقش معايا انا. في الاخر هدف واحد اللي انا عايزه، الاختراع ده يشوف النور.
تمام.
لكن يشوف النور بالمبالغ الخرافيه يبقى انا ما عملتش حاجه.
اها.
هدي لحضرتك مثال.
اتفضل.
السنه الجايه هينزل قلب صناعي كامل. كامل هيشيلوا ألان كاربانتيه ده من فرنسا مع وكاله الابحاث الاوروبيه، ابحاث الفضاء الاوروبيه. عاملين جوينت وصرفوا مليارات على انتاج النسيج اللي عملوا منه القلب الجديد، هيقطعوا كده كل ده هيتقطع وهيتركب مضخات بس ليها خراطيم برضو وليها خراطيم خارجه برضو بره الجسم، هينزل السوق بكام؟ 200 الى 250 الف دولار.
يا الله.
لو احسب عندك في مصر 2% من السكان، يعني 2% من 80 مليون، تتكلم في رقم جامد قوي، اللي محتاجين قلب صناعي، محتاجين مين هيصرف مليون جنيه واكتر عشان يركب قلب زي ده؟ عارف انا في تصوري لو قدروا يعملوا اللي انا بفكر فيه ده يمكن توصل تكلفة ما تزيدش عن 25 او 20 الف دولار. شوف الفرق قد ايه؟ فرق جامد جدا. ده انا كل هدفي، انا اتمنى ان الدولة اللي هتصنعه تصنعه لصالح، تكسب فيه، ما بنقولش لا، لكن تكسب فيه بالمعقول. الناس اللي عندهم هبوط شديد في عضلة القلب بيعانوا اشد المعاناة، ده قد يكون وسيلة أو أمل ليهم.
سؤال مهم بس لحضرتك دكتور إيهاب، هل حضرتك شايف أن المناهج التعليمية ومناهج الدراسية اللي بتدرس لأولادنا وإخواننا وطلابنا في مصر أو في الدول العربية عامة تستطيع أن تخرج لنا أجيال نابغة، أجيال تستطيع أن تخترع أشياء مثل هذه الاختراعات العظيمة، أم أننا ما زلنا نفتخر الآن إلى تعليم لا يستطيع أن يواكب سوق العصر الحديث؟
هو انا متاكد ان حضرتك عارف الاجابه وبتسالني عشان تعرف تاخد مني نفس الاجابه. لا لا
لا، انا دلوقتي بقول ان عندنا دكتور ايهاب داوود وهو شخصيه مصريه استطاع بفضل الله عز وجل اولا ثم بعزيمته ثم بعلمه انه اخترع لنا هذا الجهاز، واحنا كل اللي يروج لنا الان الدكتور فلان اللي هو الدكتور الامريكي الالماني الفرنسي على ان هم دول النابغه، ان هم دول يستطيعوا يخترعوا، لان هم ممكن لهم اشياء كثيره مش ممكنه عندنا، لكن ما احنا اهو عندنا الدكتور ايهاب داوود.
طبعا المناهج التعليمية اللي بتدرس داخل بلدنا محتاجة مراجعة. جميل. وطريقة التدريس محتاجة مراجعة. ليه هم الغرب تفوقوا؟ ما احنا مش لازم ان نفضل نلوم نفسنا من غير ما نعرف الأسباب. الأسباب ان هم عندهم نظام مختلف، مش كل حاجة حشو وحفظ، في تفكير وبيشجعك انك تفكر، مش بيقولك احفظ المنهج ده خالص.
تمام.
عشان كده هم عندهم دايما أبحاث جديدة بنستفيد احنا منها.
جميل.
نتمنى ان احنا ناخد منهم ونطور. ودايما يعني الناس اللي وصلت الى درجات عليا في العلم وفي الاختراعات بتاخد اخر ما وصلوا اليه المخترعين وتحاول تطور عليه. اتمنى ان ده يكون منهج التعليم عندنا في مصر، ان احنا نشوف الناس دي عملت ايه، نحاول نغير مناهجنا وطريقه التعليم بتاعنا.
طيب حضرتك شايف دور الاهل في مساعدة وان هم ممكن يخرجوا اولاد يخترعون، اولاد يكونوا نابغة في مختلف المجالات، شايف دور الاهل هنا ايه؟
عظيم طبعا، ده مهم جدا ان احنا نشجع اولادنا او نشجع كل قرايبنا ان هم يفكروا.
يعني انا عايز السؤال زي ان انا اغرس في نفس ابني كده هو صغير، لا ان انت ما تبقاش شخص عادي، مش مجرد ان انت بتاخد ابتدائيه واعداديه وثانويه وجامعه عشان في الاخر تتخرج تشتغل اي حاجه، لا انا عايزك تكون نابغه في اي حاجه من المجالات انت عايزها، مش هفرض عليه مجال معين يخش مثلا طب او هندسه او الى غير ذلك، خش اي مجال انت عايزه لكن عايزك فيه حد متميز قوي.
نعم، اقول لحضرتك حاجه بسيطه، ان احنا نخليهم يتعرفوا على النماذج البشريه اللي غيرت وجه التاريخ او وجه العلم. ده مهم جدا. لو عملوا كده، لو احنا غرزنا في اولادنا ان هم يشوفوا كل النماذج البشريه في كل المختلف الفنون والعلوم، نقول لهم اه ده رسام، ده عمل حاجه كويسه جدا، ده نحات، ده مهندس، ده طبيب، ده يعني لازم يشوفوا النماذج ويتعلموا منهم عشان يقتدوا بيهم. سيره الناس دي مهمه جدا.
جميل دكتور ايهاب، في نهايه هذه الحلقه ثلاث امنيات تتعلق بهذا الجهاز العظيم.
اتمنى طبعا ان انا انجح في تقديمه في سي ار تي في امريكا. واتمنى انه يتصنع بالسعر اللي انا شايفه يكون موجود، ويعني طبعا اتمنى انه حتى لو هيتصنع بسعر اغلى ان انا اقدر هنا في مصر احصل على وعد من الشركات اللي هتصنعه بتوفيره استثناء للمرضى اللي عندنا في مصر بسعر متهاوت جدا جدا.
اها، طب قبل ما انسى برضه سؤالي بالنسبه لرجال الاعمال اللي عرضوا على حضرتك تبني هذا المشروع، ايه الموقف؟
هو رجل الاعمال يعني هل هيستفيد؟ ما هو يعني هو ده رجل اعمال
ومعاه بزنس في الاول وفي الاخر
بزنس. ويمكن مش ده هدفي يعني. انا مش ده هدفي ان واحد يكون معاه، ربنا يزيدهم طبعا، ان يكون معاه قد كده ويزود، مش هو ده الهدف. انا محتاج فعلا اصرف عليه مبالغ كبيره عشان احصل على البراءه، بس ده هيحتاج حوالي 300,000 دولار عشان احصل على البراءه.
براءه بس؟
البراءه بس. في مختلف يعني احميه، مش البراءه، احميه في كل دوله من دول العالم.
تمام.
محتاج حوالي 300,000 دولار. ما التصنيع ده موضوع كبير قوي.
تمام.
فوق امكانياتنا، ويمكن انا بعمل سايت دلوقتي على الانترنت وبعمل جمعيه تقبل دونيشنز وتبرعات عشان لو في امريكا حد طلب ياخده احتكار، مش هو ده هدفي.
تمام.
ان انا اوصل ان انا اقدر اعمل التكنولوجي بتاعته، تكنولوجي التصنيع، بحيث اقدر انا اللي اصنعه وانا اللي اتحكم فيه.
تمام. لا شك ان ظهور هذا الجهاز العظيم عبر وسائل الاعلام سواء كان في الصحافه او في التلفزيون، وان حضرتك تكلمت عنه وعن فكرته، ممكن يخلي يكون عند حضرتك مخاوف ان المشروع ده ممكن يتسرق.
طبعا القرصنه موجوده.
تمام.
ممكن يتاخد من الانترنت. ده مشهول قوي.
ممكن يتاخد ويضاف عليه اشياء على اساس ان هو يعملها باسمه مثلا.
ما عشان كده انا عايز احميه.
ما
هو اذا حصل كده انا من حقي ان انا اقاضي اللي بيعمل الفعله دي. عشان كده انا ده هدفي دلوقتي ان انا احميه في الفتره الجايه، فاضل لي 6 شهور، الفتره دي لازم احميه فيها في مختلف دول العالم اللي ممكن تصنعه.
ده كان فقرتنا الاولى في اللقاء مع الشخصيه الناجحه، لكن في نهايه هذه الفقره اشكر باسمي وباسمكم وباسم جميع العاملين في هذه القناه المباركه الدكتور ايهاب داوود استشاري القلب والاوعيه الدمويه، شكرا ليك وشرفتنا ونورتنا.
اشكرك.
ونتمنى ان المشروع ان شاء الله نشوفه قريب يشوف النور
ان شاء الله
باذن الله. الى الفقره الثانيه ومع مفاجاه وشخصيه اعلاميه متميزه جدا، انتظرونا.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للختام.
مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامجنا مع الشباب. معنا في الفقرة الثانية شخصية إعلامية ناجحة جدا، تميز بأدبه وسمته وتواضعه ولباقته في الحوار وإدارته لحواره مع ضيوفه. كثير من الشخصيات الإعلامية بيبقى هدفه في حلقاته، إلا من رحم ربي وقليل ما هم، بيبقى هدفه في حلقاته أنه يثبت نفسه وأنه يبين نفسه، وأنه هو يعني في كثير من الشخصيات الإعلامية وكلكم تعرفوا كده بيبقى عايز يحرج الضيف بأي شكل عشان هو يظهر، يعني عملية زي ما بيقولوا إحنا بلاجتنا الدرجة فتوانة يعني. شخصيتنا في حلقة النهاردة بيقدم برنامج ديني في قناة عامة، وإحنا عارفين نوعية البرامج الدينية في القنوات العامة بيبعد عنها الإعلاميين على أساس إن البرامج دي ما بتاخدش في القنوات العامة الوقت المميز، ما بياخدش الاهتمام المطلوب. ممكن برضو مذيعين البرامج الدينية في القنوات العامة ما يظهروش قد ما بيظهر مثلا مذيعين برامج التوك شو، قد ما بيظهر المذيعين اللي بيقدموا مثلا البرامج الفنية أو إلى غير ذلك. ضيف حلقتنا وضيف فقرتنا وضيف قناتنا مباركة الروضة والرحمة هو الإعلامي المميز الأستاذ محمد سعيد، مقدم برنامج المسلمون يتساءلون على قناة المحور. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا يا أستاذ عمر،
نورتنا وشرفتنا.
ده أنا اللي متشرف بوجود حضرتك وبحييك وبحيي قناة الرحمة وقناة الروضة، وعايز أقول لك الناس كانت بتسألني عليكم وأنا ماشي في الشارع وقد إيه أنتم مؤثرين في الناس وقد إيه الناس بتحبكم، وانا من جمهوركم ومن جمهورك وبشكرك على الاستضافه.
ده شرف لينا.
العفو.
تسلم يا استاذ محمد. كمان في زي ما عودناكم في حلقات برنامجنا ان بيكون معانا شباب في الاستوديو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عرفني نفسك.
محمد صبري عبد العزيز، الفرقه رابعه طب اسنان جامعه 6 اكتوبر، وبنرحب بالاستاذ محمد سعيد في البرنامج.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
هيثم عبد الحميد، الفرقه رابعه طب اسنان برضو، نرحب بحضرتك وكنت نفسي اقعد مع حضرتك قبل كده.
تشرف ليا.
اهلا بيك.
محمد رجب عبد الرحمن، الفرقه الثالثه عماره، هندسه عماره. برحب بالاستاذ محمد وعلى برنامج المسلمون يتساءلون على خط المحور، واشكر الزمر على
استضافتك. الله خير. يعني معنا طب، اثنين طب اسنان وواحد مهندس.
واحد هندسه.
استاذ محمد، سؤال بيراودني خاصه لما بصلي شخصيات اعلاميه مميزه زي حضرتك.
نعم.
ايهما تفضل، كرسي المحاور ام كرسي المناور؟
الاثنين اصعب من بعض، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا تعودت على كرسي المحاور او كرسي المذيع، وعلى فكره بالنسبه لي اسهل كتير يمكن من كرسي الضيف على فكره،
لان المحاور بيبقى مجهز اسئلته وهو بقى اللي
مش بس مجهز اسئلته، انا من نوع على فكره ما بجهزش، يعني بقدر ما انا ببقى مهموم بحاجه وعايز اتكلم فيها مع الناس. يعني انا دايما اتعودت مع الناس ان يكون في هم عندي واطلع اكلمهم، هم عام يعني، يعني حاجه بتهم الناس كلها، فانا عايز اتكلم مع الناس وفضفض مع الناس في الهم ده او في المشكله دي او في الموضوع ده. لكن لما طبعا انا جاي ضيف انا مش عارف حضرتك هتسالني في ايه، يعني هتعمل فيا ايه لسه مش عارف، لكن ان شاء الله خير باذن الله.
تمام. استاذ محمد، سؤال بيراودني اللي هو ان زي ما قلت في المقدمه ان نوعيه تقديم البرامج الدينيه في القنوات العامه ما بيكونش ليها الاهتمام اللي بيعطى لبرامج التوك شو مثلا او البرامج الفنيه او البرامج السياسيه بكل انواعها. سبب اختيار حضرتك لبرنامج تقديمه بالشكل ده؟
والله انا بعتقد انه اختيار ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يكون اختيار العبد. يعني الحاجه المهمه في عمر، خلينا نتكلم ببساطه بس شديده الاول عن الفرق، يعني من وجهه نظري طبعا الضعيفه، بين تقديم برنامج ديني على قناه متخصصه في الدين وبين تقديم برنامج ديني على قناه عامه.
تمام.
القناه الدينيه بحكم انا ده رايي يعني، زي اذاعه القران مثلا متعودنا عليها وكده، ليها جمهورها، انت ضامن جمهورك.
ايوه.
يعني في ارضيه مشتركه بين حضرتك وبين اللي بيشاهدك، ما عندكش مشكله، خلاص هو راجل متدين بطبيعه الحال، حابب نسمع استاذ عمر، عارف انك بتجيب ناس بيتكلموا في الدين، مفيش مشكله يعني.
تمام.
في القناه العامه مهمتي اثقل، ويعني وعليا دور اكبر في ان انا، هو بيفتح القناه شاب زي اي شاب، ممكن يكون عشان يتفرج على اي حاجه تانية غير الدين، مش هنحدد. خلاص. شطارتي بقى ان انا اقعده، شطارتي بقى ان انا اقول له لا خد بالك ده هنا في دين على القناه العامه دي. يبتدي ياخد باله مني، يبتدي يعرف معادي، يبتدي يتابعني ويتابع القناه المتخصصه وينضم لجمهور القنوات الدينيه او البرامج الدينيه.
تمام. حضرتك شايف قد ايه تاثير البرامج الدينيه في الناس وقد ايه يقبل الناس على كده، يعني سواء كان في الاعلام الديني او في الاعلام العامي؟
لا، تاثير فظيع قوي جدا، ودليل بحسه في نبض الناس، ان انت الناس بتحبك وبتطبطب عليك، والناس عارفه ان انت جاي تقدم لهم خير، يعني انت مش جاي تضحك على قولهم، خصوصا الناس تبقى دلوقتي ذكيه جدا وعارفه مين اللي جاي يمثل ومين اللي بيكلم بقلبه ومين اللي فعلا عنده رساله. وبمرور الوقت في عمر، واكيد حضرتك يعني حاسس بده، بيتحول الموضوع مش اكل عيش، يعني احنا مش جايين نقبض،
ان في رساله،
في رساله بقى. في رساله انت جاي يعني الحلقه، انا مره بقولها للناس، الحلقه اللي ما تستفدش مني فيها اعرف ان انا يعني فلوسي كام، مش عايز اقول حرام لكن مشكوك فيها.
تمام.
فنقطه مهمه جدا، فالتاثير في الناس تاثير حاصل وواصل جدا، بدليل قناه الرحمه والروضه وغيرها من القنوات، او اي حد بيقدم حاجه فيها خير للناس، الناس بتحس بيه وبتعاطف معاه.
تمام. راي حضرتك في تاثير الاعلام الديني المتخصص في الناس؟
المتخصص لا، مؤثر جدا طبعا. مؤثر جدا. وعايز يعني عايز تقول ايه تحديدا، عايز توصل لايه؟
يعني ان الوقت صار الاعلام الديني بقنواته المتعدده اصبح له رواج وانتشار كبير جدا عند الناس.
اكيد.
واصبح كثير من اعداء الدين وكثير من المتعالمين يعني ده مضايقه. ليه؟ يعني هم امكانياتهم اساسا ضعيفه جدا. يعني ما عندوش السدو زي اللي احنا بنطلع فيه.
بالزبط.
ما عندوش امكانيات كفائيه فنيه وامكانيات،
ما عندوش ابهار زي
ما عندوش ابهار زي اللي عندي، ومع ذلك باقل الامكانيات نجح واقل الامكانيات اثر في الناس، واصبح اختفائه من على الساحه باثر في الناس ده قوي. يمكن حضرتك قلت ده في المقدمه، ان يمكن في ازمه قناه الرحمه الاخيره، وحضرتك قلت كده في التليفون، يعني اصبح الناس بتسال حضرتك رغم ان حضرتك مالكش علاقه بالقناه، لكن يمكن الارتباط حضرتك
يعني انا عارف السبب الديني. يعني انا عارف السبب ولا اي حاجه، بس لقيت نفسي الناس بتعتبرنا في مركب واحده بنتكلم في الدين، يعني فبيسالونا يعني اذا الناس حابه وحاسه مفتقده حاجه مهمه في حياتها.
تمام.
فاهمني؟ لا طبعا، هو الناس طبعا اللي مش فاهمين الرساله الدينيه بيبقى خايف من القنوات اللي بتتكلم في الدين.
تمام.
لكن لو هو عارف ان الناس دي جايه تقدم رساله محترمه وما هياش في عداء مع اي احد ولا في عداء مع المجتمع، بالعكس هي بتدعم المجتمع وبتحافظ على اساسياته وعلى مصوله وعلى قيمه، بالعكس المفروض يكون داعم ليها يعني.
طيب ورؤيه حضرتك لاتهام بعض الصحفيين او بعض الناس ممن ذكرناهم في البدايه بانهم بيتهموا الاعلام دي بانه اعلام متطرف واعلام يثير فتن واعلام يعني ما بيتكلمش غير في الحمام زي ما هم بيقولوا،
خلينا نتفق استاذ عمر برضو ما نحطش كل البيض في سله واحده، اكيد في قنوات بتبقى فاهمه رسالتها ايه، عندها هدف، عندها رساله متمثله في شيوخها في علمائها في مذيعينها وبالتالي الناس عارفه ده، وفي قنوات تانية بتبقى داخله بغرض بغرض الاصطدام مع اي فكر اخر او بغرض يعني مش جاي ينشر دعوه دينيه وسطيه محترمه، لا لا في ده وفي ده.
تمام شباب، انا بسالكم عن رؤيتكم للاعلام الديني وقد ايه تاثير الاعلام الديني في الناس، انت ايه رؤيتك يا دكتور؟
رؤيتي ان القنوات الدينيه دلوقتي بقت مرجعيه للشباب، يعني حتى الشباب ممكن كان قبل كده لو ما فيش قناه دينيه فما عندوش مثلا خلفيه عن دينه، تمام؟ ممكن يغلط ويقول اصلا انا ما اعرفش، انا ما سمعتش، انا ما شفتش برامج، تمام؟ دلوقتي لما بيبقى في قناه دينيه بقى وكل وبرنامج للشاب وللرجل العجوز وللارمل وللمتزوج ولجميع فئات المجتمع،
تمام.
فخلاص الشاب بقى عليه حجه، بقى عارف يفرق بين الصح والغلط، ولما مثلا يحب يسال نفسه سؤال يفتح قناه دينيه تبقى مرجعيه ليه، تمام؟
تمام، شكرا جزيلا.
هو الشعب المصري عامه متدين
بطبيعته
فلازم يبقى يعني يحب، حتى لو هو مثلا بيحب قنوات الافلام او كده، فبرضه لما يلاقي برنامج ديني فيشده ان هو يتفرج على حضرتك ويشوف الدين بيقول ايه في في النقطه دي، او
وخصوصا ان الدين بعد اذنك استاذ عمر ما سابش حاجه، ما هي دي القضيه بقى، ازاي تحول الدين للحياه.
تمام واحنا اساسا حتى في قنواتنا الدينيه قنوات او اللي هي مصنفه ان هي قنوات دينيه عندنا برامج مختلفه وبرامج متنوعه في كافه المجالات
بالزبط.
يعني برامج مش برامج دعويه يعني مثلا الفتاوى او البرامج الفقهيه والعقديه، لا عندنا برامج شباب، عندنا برامج طبيه، عندنا برامج اجتماعيه، عندنا برامج بتناقش حاجات سياسيه، عندنا
خلينا احييك على الفقره اللي قبل دي الدكتور اللي جه وبيتكلم عن اختراعه وانا قاعد منصت ليه وكنت مبهور بيه ومبهور بحضرتك كنت تتكلمه وتسمع له ويقدم رسالته، طب ما ده حياه
بختلف مجالات، يمكن ده ردنا على الناس اللي بيتهموا القنوات الدينيه ان هي لا متخصصه في المجالات الدعويه فقط.
بفضل الله اقتبس كلمات فضيله الشيخ محمد حسن خاصه في النقطه دي، ان بعد فضل الله اولا كانت القنوات مثل كانت البرامج مثل هذه البرامج يعني الشبابيه وغيرها وزي برنامج المسلمين يتساءلون كان السبب في انتقال الامه من ازمه الوعي الى وعي الازمه. ده كان سبب رئيسي من ازمه الوعي الى وعي الازمه، وبدات اصبحت الثقافه الدينيه منتشره جدا بين الشباب خاصه، وخاصه ده تجده في الجامعات داخل الجامعات. يعني مثلا حصل معي موقف قبل كده وبسال احد الاصدقاء بقول له تعرف واحد فضيله الشيخ محمد حسان؟ قال له اعرفه، وبدا يتكلم عن المواقف اللي الشيخ محمد حسان بيستردها لنا وكذا وكذا، فده يعني جميل جدا ان اصبحت ثقافه الشباب بيتناولوها داخل الجامعات، ودي كانت بعيده جدا.
تمام، من خلال احتكاك بالشباب محمد انت شايف قد ايه اقبال الشباب على مثل هذه البرامج ومثل هذه القنوات؟
بفضل سمح البرامج مثل هذه البرامج سمحت لنا ان احنا نتواصل اصلا مع الشباب، يعني الاول كنا لما كنا نرى اي شاب ملتزم ده متزمت ده متعصب ده كذا ويبتعد عنه، وله نظريه خاصه عند الشباب اللي هم غير ملتزمين، اما لهم فضل لا بسبب الوجوه السامحه الحمد لله رب العالمين، وبسبب انتشار برامج دينيه وان الناس اللي اهلها بداوا يقدموها اصبحت دي صوره واجهه للملتزمين بشكل عام، فده انعكس عليهم بالفهم ولذلك ده فتح المجال بفضل الله.
المسلمون يتساءلون، هل هو برنامج لمن لا يعرف برنامج فتاوى؟
لا مش بس فتاوى، هو برنامج ديني عصري، انا دايما حتى اقول ديني عصري جدا في كل حاجه، حولناه لحياه مش بس ان انت بتاخد الفتوى منه من علماء متخصصين، ولكن كمان انت بتتكلم في اي منحة من مناحي الحياه.
تمام،
اي مشكله بيتعرض لها المجتمع، اي حاجه، اي امل انت ترجوه للمجتمع ممكن تلاقيه في المسلمون يتسألون.
طيب حضرتك سبق ليك تقديم برامج من نوعيه برامج التوك شو،
اكيد
بجانب رؤيه حضرتك للبرامج الدينيه وبرامج التوك شو، ايهما وجدت نفسك يعني شفت نفسك فين بالظبط، في برنامج التوك شو ولا برنامج ديني؟
لا وجدت نفسي في برنامج الديني ما اكذبش عليك، كنفسي لان هو بيصادف سلوكياتي، بيصادف قبول في طباعي وفي اخلاقي. التوك شو برنامج يعني ده ليه جمهوره، يعني خلي لو انت عايز تقارن بين برامج التوك شو وبين البرامج الدينيه في الجمهور ولا في صداها عندي انا شخصيا؟
لا صداها عند حضرتك،
صداها عندنا لا الاريح لي والاحب لقلبي البرامج الدينيه.
تمام،
لكن ما يمنعش ابدا ان انا اكون بحب اقدم وما زلت احب ان انا اقدم برنامج توك شو بس بمواصفات السلوكيات واخلاق اللي بيقدم برامج دينيه فاهمني. يعني من خلال مبادئي اللي انا برضو بقدم بيها الدين هي نفسها اللي هقدم بيها التوك شو اذا قدر لي.
وايهما وجدت عند الناس لما شافوا حضرتك هنا وهنا؟
الحمد لله ما كانش فيه مشكله لاني قعدت انا بقالي يعني دي تاسع سنه ليا في المسلمون يتساءلون فليا رصيد مع الناس في ان هم يتقبلوك. بص يا استاذ عمر اهم حاجه ان الناس تصدقك.
تمام.
اهم حاجه بقى تقدم لهم توك شو، تقدم لهم دين، تقدم لهم اطفال، تقدم لهم طبيخ حتى دلوقتي لازم يصدقك. وصدقك دي بتاخد مده على فكره، يعني لازم الناس عشان دلوقتي الناس بقت متشككه في كل حاجه. لكن وانس ان هم صدقوك خلاص بتبقى انت بقى اللي قلت لهم ايه بيصدقوك. لكن خد بالك على اهون سبب ممكن برضو تفقد هذه المصداقية.
ربما البعض يا استاذ محمد وخاصة مما يعرف في مجال الإعلامي يرى ان مذيع البرامج الدينية ليس عنده القدرة الكافية انه يقدم برنامج سياسي او برنامج بالنوعية دي. يعني
ما هو ده برضو مفهوم خاطئ. يعني يا ريت احنا نصححه.
لان في او في نظرة سيئة جدا ان هو يرون ان مقدمين البرامج الدينية ومثل هذه النوعية من البرامج اقل كفاءة بكثير من مقدمين البرامج السياسية.
بالعكس انا شايف ان ممكن يكون مش هقول اكتر ولكن على الاقل يساوي مقدمي البرامج التانية السياسية او اي برنامج تاني. كل حكاية ان الراجل مثقف دينية، كل حكاية ان عنده مصل واخلاق هي موجودة عند الاخرين. لا ندعي انها مش موجودة، لا خالص. طبعا موجودة وزيادة وكل حاجة احسن مننا.
لو ربما كمان ان الرجل اللي هو بيقدم برنامج ديني وعنده ثقافة اخرى ايضا في الثقافة السياسية وثقافة المجتمع بالاضافة الى ثقافته الدينية يعطي روح تانية خالص لبرنامج تكشوف.
بالضبط. بس يعني مش لازم يبقى، يعني ممكن يبقى الشكل مختلف. يعني انا في رايي اللي بيقدم برامج توك شو مش بالضروره يكون عالي الصوت، مش بالضروره يكون الاثنين بيتخانقوا وانا بحاول اسخنهم الاثنين، مش بالضروره يكون يعني
الناس اللي بتقبل على المشاكل اكتر.
كانت موضه وعدت. انا رايي ان الناس دلوقتي عايز تسمع. يعني زمان قعدت كده في الفاصل بسمع حضرتك وفهمت الدكتور جاي يقول ايه، وصلتني رساله.
تمام.
لكن ان انا هقعد اسمع اثنين بيتصارعوا وبيتخانقوا مش هفهم حاجه وهتلاقيني ما قلبت. خد بالك دلوقتي اقوى سلاح.
تمام.
الريموت.
محمد تعودنا منك دايما وانت خلف الكواليس بتساهم معنا في اعداد حلقات مع الشباب وايضا لك رؤيه خاصه، تحب تشارك معنا ايه في الفقره دي؟
كان الحقيقه في اكثر من سؤال يعني. فكنت بدايه اسال حضرتك سؤال هو حضرتك واحد من الاعلاميين الكبار يعني لماذا تركت فروع الاعلام السياسيه والاجتماعيه الى غيره البرامج التي تتناول هذه الموضوعات يعني وانتهكت منهج الاعلام الديني؟
اولا انا ما تركتش، يعني هو حصل ان انا عملت توك شو فتره بس ما كانتش كبيره وحاصل ان انا ممكن ارجع تاني لو ده ربنا قدره لي، لكن مش عايز اسيب الدين. بس هو دي كل الحكايه ان انا بحب الدين وعايز افضل في الدين.
أيوة.
قدمت اي حاجه جنب الدين ماشي، لكن لازم يكون في دين يعني.
تمام.
كان في سؤال اخر لحضرتك، هل هناك بعض الضغوطات التي يعني تخدم اهداف اخرى غير الاهداف الاسلاميه؟ بعض الضغوطات او ضغوط التي تهدف لخدمه اهداف اخرى غير المسلمين او غير
يعني تقول ان انا عليا
بمعنى هل على حضرتك ضغوط داخل البرنامج في علاقات المهر في المسلمين تسالون في ضغوطات معينه تمنعك تقول شيء معين او لا تقول شيء؟
والله بحيك على السؤال لكن والله بمنتهى الصراحه تماما لا، اللي ما حصلش عليه اي ضغوط الحمد لله. بالعكس انا هم عارفين كمان يعني بحكم مرور السنين وخبرتنا مع الناس انا عندي بقى وازع انا الشخصي، ضميري انا الشخصي لازم يبقى عند الاعلامي ضمير.
تمام.
ان انا في حاجات لازم احافظ عليها برضو، سلام اجتماعي، في حاجات في امور انا بحافظ عليها بطبيعتي. محدش قال لي.
تمام. حتى في اختيار نوعيه الضيوف
في كل حاجه لا محدش ضغط عليا في اي حاجه حقيقة خالص.
لكن نوعيه الضيوف اللي حضرتك يعني موجودين مع حضرتك في الحلقه بيبقى كلها ضيوف من الدعاه؟
مش بالضروره يعني. بقول لحضرتك حسب الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه.
تمام.
ممكن يكونوا من الدعاه، ممكن وطبعا علماء في الازهر او في غيره، علماء فقه عشان جايين بحاجه جديده او يعني بيقول فكره جديده. ممكن يكون علماء نفس. وممكن يكون اي حاجه.
تمام. اتفضل دكتور.
هو يعني وانا صغير كنت مثلا كان بيجي مثلا كنتش متعود على شكل الناس الملتحين او كده يعني. ف لما جه واحد اتذكر في المدرسه يعني فجه واحد ملتحي معدي كده ف فكي خفت يعني ايه قلنا ارهابي وبتاع خفنا منه شويه
وقعدنا
في
اتخضينا
من
شكل خدم في النقطه دي كتير قوي يعني خدم نظره ان هما يشوه نظره الاخوه الملتزمين والاخوات المنتقبات ان دول ناس متطرفين ان دول ناس وحشين ان دول ناس ارهابيين
فدلوقتي القنوات الدينيه فاللي هو يعني اديت لك خلفيه ان الناس دي كويسين والناس دي يعني مش بس ارهابيين
لهم رؤيه
ناس كويسين
لهم رؤيه معتدله رؤيه وسطيه وفي نفس الوقت ناس مسالمين
ايوه
تمام بالظبط دكتور
كنت اسال حضرتك بس سؤال يعني حضرتك لو تعرض عليك ان برنامج حضرتك يبقى في قناه دينيه بس تمام حضرتك تشوف ان البرنامج ده هيبقى ناجح زي هو في قناه عامه وحضرتك رديت على جزء من السؤال في الاول بس حضرتك تحب ان لو البرنامج في قناه دينيه افضل
اما حته انه ينجح في برامج دينيه او حاجه ما الله اعلم مش بالضروره لان في انجح مني في قنوات دينيه هي زي ما قلت لحضرتك من شويه وبقول سيد عمر حته الرساله انت بتقدم رساله ما بقاش اكل عيش مش شغل مش داخل عشان انجح هنا او يعني نجاح فظيع او حاجه لا هو رساله انا عايز اقدم كلمه محترمه للناس في اي حته بقى دي بتاعت ربنا وتنجح او ما تنجحش برضه بتاعت ربنا
نعم كثير من الاعلاميين يا استاذ محمد ممن يعني متضايقين جدا من نجاح البرامج الدينيه متضايقين جدا من نجاح القنوات الدينيه يقول لك اساسا البرامج اللي بالنوعيه دي والقنوات اللي بالنوعيه دي ما بيتفرجش عليها غير الناس الكبار في السن او الناس الاميين اللي مش لاقيين حاجه يعملوها هم طبقه البسطاء يعني
اهو شباب معانا اهو وجايين بغير ترتيب ولا اي حاجه وحابين هم يقعدوا ويستنوا ويشوفوا
عايزين نقول ان الطبقه الاعلى يعني في المشاهده هي كده حضرتك شايف ايه
ان البرامج الدينيه او القنوات الدينيه ما بشوفهاش غير الكبار في السن
ان الكبار في السن او الناس القاعده فاضيه الناس
لا هو هقول لحضرتك على حاجه خلينا نتكلم بصراحه اكتر النظره يعني تحديد نسب المشاهده دي موضوع معقد جدا ده من وجهه نظري
تمام.
مش بس في الريت اللي هو بيقول لك ان انت داخل في الريت او مش داخل يعني في نسب تحديد الاحصائيات والريسيرشنج والحاجات دي كلها ده كويس بس انا شايف ان هم برضو مفيش حد بينزل للناس ويسالهم حقيقي يعني احنا عندنا مشكله في الاحصائيات في وطننا العربي كله مش بس في مصر يعني عندكش رقم انت واثق انه صح خلينا نعترف بدي
ايوه
الحاجه الثانيه اغلب اقول لحضرتك معلومه قد تكون صحيحه او غير صحيحه من وجهه نظري ان اغلب مشاهدي التلفزيون بصفه عامه هم من ربات البيوت دي حاجه معروفه
التلفزيون بشكل عام
بشكل عام
مش البرامج
الرجاله بتنزل تشتغل في مهن ما بيشوفش التلفزيون
تمام.
هو بيشبه عليك هو شافك في انهي قناه وهو مش متابع تاخد بال حضرتك اللي متابع لك قوي ده في الغالب نمره واحد مش بقول ان ما فيش نسب ثانيه لا نمره واحد ربات البيوت عندها وقت اكتر
تمام صحيح
خصوصا اللي هم قاعدين في البيت
وده بيلاحظ اكتر في نسبه الاتصالات يعني غالبا ستات يعني
بالظبط وعندهم القدره على التجاوب اكتر وان هم يكلموك ويتواصلوا مع حضرتك والكلام ده كله
تمام
في اوقات بقى كل الناس قاعده فيها وفي ايام كل الناس قاعده فيها زي الجمعه مثلا في اوقات اللي هي عشان كده التوك شو في الغالب حتى المعلن يجي يقول لك انا عايز وقت الساعه 10 او الساعه 9 او
9
اوقات الذروه بالظبط الله ينور على حضرتك فهي عشان كده بتختلف ده بصفه عامه انا يعني ما حددتش كده قناه دينيه او قناه عامه ده بالنسبه لنسب المشاهده الشباب مش هيقعد لك الا اذا دخلت جوه دماغه فتحتها كده ودخلت وقعدت جوه تيجي له بقى بالليل تيجي له بالنهار تيجي له العصر هيحبك ويقعد لك ويخش على النت يتابع زي حضرتك كده لكن لو هو ما اقتنعش خلاص انتهى
طيب رأي حضرتك ليه البرامج الدينيه في القنوات العامه دائما على الهامش ودائما تعرض في اوقات ده في الغالب يعني دائما تعرض في اوقات سيئه جدا بجانب ان في برامج تانية قد تكون برامج تافهه قوي لكن بتعرض باوقات
حلوه
ومميزه
عشان نفس السبب اللي قلته لحضرتك ان ما فيش احصائيات مظبوطه تقول لهم يا جماعه انتوا فاهمين غلط لا ده برنامج ديني قوي جدا وامشوا في الشارع مع اللي بيقدم برامج ديني وخلي حد بيقدم برنامج تاني قد يبدو عليه التفاهه او السطحيه او اي حاجه تانية وشوفوا الناس هتتفاعل مع مين وهتسلم عليه وتقول له انا مستنيك وليه ما جبتش فلان وليه ما فتحتش الموضوع العلاني وليه
تمام باشمهندس
طب كان في سؤال اخير ان شاء الله كان احد الحاقدين على الاسلام يقول ليست العبره في الاسلام ولكن العبره في استمراريه الاسلام حضرتك ذكرت انفا ان حضرتك مستمر في البرنامج ما شاء الله اسال الله ان يزيد التوفيق انا وسيدنا ان شاء الله ذكرت ان هو مستمر منذ 9 سنوات تقريبا يعني فازاي حضرتك حصلت على هذه الاستمراريه او ما هي الوسائل اللي عندك انك انت تستمر في هذا البرنامج بهذا الشكل الجيد
ازاي قدرت ان هو يثبت للقناه العامه دي لان البرنامج بتاعي برنامج ديني مشاهد ولو بفضل الله عز وجل نسبه النجاح اللي عند الناس دي
ما شاء الله
والله فضل الله والفضل الله والفضل الله ثم اي حاجه تانية في الدنيا بقى فضله وحده هو يعني ربنا اللي بيدافع يعني عن البرنامج الديني ربنا هو اللي بيديك القوة، ربنا هو اللي بيحليك في عين الناس، وهو اللي بيخليك ان انت يحسوا من نب... منفعش اروح اقول يا جماعة البرنامج بتاعي متشاف مثلا زي ما قلت لك، لكن انت هتروح تعمل عمرة فالناس هتقول لك
غالب
هتروح تمشي في الشارع الناس هتقول لك
غالب يقول البرنامج متشاف ومش متشاف اصلا
في الغالب
هو اللي
ما يصحش حتى لو متشاف ان انا اقول كده
طبعا هو اللي يثبت رؤية الناس للموضوع ده تمام.
الحمد لله هو زي ما قلت لحضرتك المصداقية، لما الناس بتلاقيك انت صادق في اللي بتقدمه مش بتمثل ما بتعملش حاجه وبتقدم حاجه تانية،
والحقيقه ده افضل ما يميز حضرتك يعني
العفو. لا انا اقل الناس لا 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 انا
لا بيحس فيها ان الكلام طالع من القلب والبرنامج ماشي بطريقه عفويه تامه وفي نفس الوقت بنستفيد.
يا رب يكون كده فعلا. اتمنى على الله ان هو يكون في كده فعلا وادعي ربنا ان يكون كده.
نعم تمام. دكتور
هو انا كنت عايز اقول ان يعني انا مثلا والدتي بسالها عن حاجه مثلا فهي تروح قايله لي انا سمعت الشيخ كذا في البرنامج الفلاني ان بيقول كذا كذا كذا، فبيبقى مرجعيه كويسه ان احنا بناخد معلوماتنا الدينيه من حد موثوق فيه من التلفزيون.
صحيح
دي حاجه كويسه يعني.
تمام
انت شايف ان ده متحقق يعني ولا
طب
الحمد لله. دكتور
كنت عايز اسال حضرتك امتى حضرتك يعني قررت ان تتجه ان تعمل برنامج ديني؟ في موقف مثلا خلى حضرتك تقرر كده ولا ايه؟
لا هو سؤال حلو قوي اشكرك عليه. اتفضل. بعد اذنك استاذ عمر. هو طبعا نشأتي انا اصلا دينيه يعني ما جاتش صدفه، ما جاتش نقله في حياتي مثلا حصل لي حد مات فانا تدينت والكلام اللي بتسمعه ده مش كده. عشان كده بقول لحضرتك قدمت سياسه، قدمت دين، قدمت توك شو، قدمت هي خلاص حاجه في دمك سلوكك.
تمام
انت فاهمني اقصد ايه؟ مش بالضروره يكون حتى في شكلك لكن في سلوكك.
تمام.
فطبعا نشأتي كانت دينيه، انا كنت في برامج اطفال بتقدم قران وانا صغير
ما شاء الله.
النادي المسلم الصغير كنا بنحفظ قران واحكام تلاوه وكل حاجه ونطلع في القناه الثانيه في التلفزيون المصري.
نشأت حضرتك اصلا في التلفزيون؟
كنت في التلفزيون المصري. مش في برامج بقى اي حاجه ثانيه، كانت برامج دين
برضه. كنا
حفظونا التفسير المبسط للايات، نقعد في الجامع كده مصليه قصاد استوديو 10 انا فاكر ونقعد نحفظ ونطلع طبعا نقول اللي احنا حافظينه لغايه لما خلاص بقت حاجه في دمك لما بتكبر.
ايه نعم.
وبعد كده بقى انت بتنميها بدراسه، بتنميها بقراءات، بتنميها باتموسفير او مناخ عام في بيتك لازم يكون موجود بيخليك تحافظ على الدين يعني او انك تحب الدين.
تمام. كتير من الائمه يا استاذ محمد بيشتكوا بيقولوا ان القنوات الدينيه رغم ما حققته من نجاح ورغم الفوائد اللي بتعود على الناس من القنوات الدينيه وبرامج الدينيه، لكن هناك سلبيه اخرى ان هي سحبت البساط من المسجد في نسبه حضور المحاضرات ودروس.
هي وجهه نظر على فكره. هي وجهه نظر. لكن طبعا هو لما بيكون اللي بيقدم البرامج الدينيه ليه دروس الناس بالعكس ده بيدعم وبيروح ويحضر.
لكن حضرتك شايف رؤيتك ايه بالنسبه لدروس المساجد ودروس البرامج الدينيه؟ يعني شايف ايه ايهما افيد يعني؟
لا كله لا
شايف حضرتك معايا ان المسجد ليه روح خاصه كده وليه روحانيات
طبعا ليه طعم تاني اللي فيه الحميميه اللي بينك وبين الشيخ يعني اللي انت بتروح تقعد بين ايديه
وتسال. اصل كان بيقول يعني ان الجلوس امام البرامج وامام التلفزيون بقدر ما له من فائده لكن ما فيش فيه الروحانيات اللي في المسجد. يعني انت ممكن تتفرج على الشيخ في التلفزيون وانت قاعد على سرير مادي رجلك مثلا او قاعد بتشرب شاي او قاعد بتتكلم مع اولادك بتتكلم مع زوجتك وهكذا، غير ما انت قاعد في المسجد قاعد منتبه للشيخ مفيش كلمه تقريبا بتفوتك الا اذا سرحت يعني. غير التلفزيون لو والله ابنك لعب، ابنك جرى، حد كسر حاجه، جالك تليفون، جالك حد ضيف، ما تديش نفس الروحانيات اللي في المسجد يعني.
لكن ممكن تدي نفس الفايده، مش لازم نفس الروحانيات، لكن بتخليني وانا في وقت تاني يعني بعمل حاجتين اهو يعني برضه سامع حاجه يعني فنبني حاجه نبني خير.
مش ننفي ابدا الفائده الموجوده
في نبني يعني. يعني نبني خير برضه يعني برضه حتى ربه البيت وفي البيت وهي بتطبخ ولا
هناك احصائيات رسميه اثبتت ان نسبه الالتزام عاليه جدا بعد وجود البرامج الدينيه والقنوات الدينيه
طبعا،
ونسبه الاجرام قلت ايضا في وجود هذه القنوات بالمقارنه بما قبل،
وخصوصا بقى الشطاره ان التناول يكون مختلف.
تمام.
يعني ما نفضلش يعني ما بقاش نغلط الغلطه اللي كنا زمان بنغلطها في الاعلام الرسمي او غير رسمي، ان احنا بنقدم قاعد من طرف واحد فدخل انت ايه وعمال بادي حافظ حاجه نشيد بقوله. لا
تمام
لازم التفاعل زي ما حضرتك جبت ضيوف وجبت شباب قاعدين معاك فانت بتسمعهم في الاستوديو.
تمام
دي فكره حلوه. انزل للناس اتفاعل معاهم واشوف الشباب بيحبوا ايه واخش لهم من ضمن هواياتهم واهتماماتهم واقول لهم تعالوا احنا نحب ربنا هنا ونحب
هنا يعني. اطار روتيني يعني.
ايوه ليه بقى؟ لان في قدرتك على الاحتمال يعني برضو دي دراسات وقياسات. قدرتي ان انا اقعد مده طويله قدام برنامج اسمع محدوده في النهايه. لو انا قاعد كده
صحيح
وحاجه بتتقال
الا اذا كان حاجه بتشدني
هقول لسيادتك زي زي خطبه الجمعه لو مش قويه وليها وفيها طلوع ونزول وفيها موضوع بيهمني هنام هقعد على العمود كده
ورايح. ايوه
بيحصل
صح تمام. في نهايه هذه الفقره ثلاث امنيات على المستوى الشخصي يدونا الاستاذ محمد
على المستوى الشخصي الثلاثه ولا تخلي فيهم واحده
خلاص زي ما حضرتك تحب
يعني. امنيه عامه طبعا بتمنى الخير لكل الناس بتمنى السلام لكل الناس والمجتمعنا المصري والمجتمعنا العربي والاسلامي من قلبي يعني بجد وبتمنى كمان اهم من كل ده بقى ان احنا يعني ننهض بقى يعني كفاية نوم بقى وتراخي ونشوف مصلحتنا فين ونشوف بلادنا فين موقعها على الخريطة العالمية فين ونكون أكثر قوة وأكثر تماسك وأكثر طاعة لله سبحانه وتعالى. على المستوى الشخصي أتمنى أن أنا أفضل عند حسن ظن الناس إذا كنت فعلا عند حسن ظنهم إذا ما كنتش ربنا يخليني عند حسن ظن هو يعني حسن
ليه زي يعني نقول أسأل الله يجعلني خيرا مما يظنون ويخفي لي ما لا يعلمون
صدقت
إينا.
صدقت اتمنى ان اكون اكثر قربا من الناس في الحاجه الثالثه ان ربنا يتم عليا بقى ان شاء الله وانجب اول ابنائي يعني ان شاء الله
باذن الله عز
وجل دلوقتي
صلى الله عز وجل يرزق الذريه الصالحه
على مقربه ان شاء الله اللي يحصل فدعواتك يتم على خير
باذن الله ان شاء الله. ثلاث باقات ورد امنحها لك فلمن تودي ثلاث باقات لاناس تحديدا يعني يكونوا اثروا في حياه حضرتك؟
والله كتير جدا حضرتك ده سؤال صعب جدا يعني اصعب حاجه ان انت تحدد لي لكن خليني ادي لحضرتك اول باقه منهم
قناة
الرحمة قناة الروضة والشيخ محمد حسان ولكل الناس اللي احنا بنحبهم التانية لكل العلماء اللي اثروا فينا وعلمونا وما زالوا بيعلمونا بلا تحديد كل العلماء وكل الناس اللي بيفيدوا الناس اي حد بيفيد الناس في شغله على مكتبه في وظيفته في الديوان بتاعه في المكان اللي هو فيه في الشارع الناس اللي بيكنس اي حد هو له منا باقة ورد وكل الاحترام والتقدير.
نعم في النهاية تختموا بإيه؟
بإضافة ورسالة للشباب يعني رسالة للشباب تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما تمتع الكفار بشيء إلا وتمتعنا بمثله وزدنا عليه بتقوى الله
إن شاء الله.
فضل الله والحمد لله أنا كنت عايز أضيف نقطة أخرى للسؤال كنت طرحته على أستاذ محمد في موضوع أن هل القدرات متفاوتة ما بين الإعلام الديني أو البرامج الدينية والبرامج غير الدينية ولا لا فعايز اقول ده بقى ده الرد يعني احنا زيهم بالظبط ونزيد عليهم بتقوى الله بفضله يعني.
شكرا جزيلا دكتور
واحنا مبسوطين جدا بحضرتك وان احنا عايز اقول ان الاعلام الديني يمكن ليه شعبيه اكتر من الاعلام اللي هو التوك شو او كده الناس كلها بتحب الدين
طبعا
ازيد يعني.
نوعيه البرامج الدينيه تقصد
يعني. نوعيه البرامج الدينيه
دكتور
اولا جزاك الله خيرا على يعني استفدت من حضرتك كتير النهارده بس انا عايز اقول ان فعلا والله يعني ممكن مذيعين كتير يشوفوا مثلا البرنامج ده وبعد كده يقرروا ان هم يعني يحاولوا يعملوا زي الاستاذ محمد سعيد مش ضروري مثلا برنامج اسلامي بس يحاولوا يعملوا البرنامج فيه السلوك الاسلامي
جميل
يحاولوا يطبقوه لان شافوا نجاح قدامهم نجاح 9 سنين متواصل وان شاء الله يعني
زي العباره اللي بيقولها الشيخ محمد دائما ليس مطلوب ان احنا نكون كلنا دعاء على منابر فبرضه مش كلنا هنبقى مذيعين برامج دينيه لا
صحيح.
مثلا مذيعين برامج منوعات برامج سياسيه برامج اجتماعيه لكن بالسلوك الاسلامي زي ما حضرتك قلت ان انا احمل هم ان عندي رساله اوصلها يعني
ده بيبقى اقوى على فكره ساعات
طبعا
بيبقى قوي جدا
طبعا يعني مشاهدينا الكرام عبر موقع القناه الرحمه دوت تي في او الروضه دوت تي في موجود في الموقع على الشمال بانر مكتوب فيه جميع حلقات برنامج مع الشباب جميع حلقات البرنامج موجوده على موقع القناه نستطيع ان احنا نحمل كل الحلقات ونفس الوقت عندنا في كل حلقه أو في كل صفحة من الحلقات دي موجود إضافة تعليق علق لنا برأيك على الحلقة ولنا إيه اللي عجبك في الحلقة إيه اللي ما عجبكش وإيه اللي تتمناه معنا في حلقات أخرى أيضا ممكنك التواصل معنا عبر جروب الخاص بنا على فيسبوك جروب عمر الحنبلي وأيضا عبر موقع برنامج مع الشباب على الإنترنت أستقبل فيه جميع رسائلكم أستقبل فيه جميع استفساراتكم أستقبل فيه أيضا جميع آرائكم وإيه اللي أنتوا عايزينه نناقشه في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل في النهاية باسمي وباسم إدارة القناة وباسم جميع مشاهدينا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للإعلامي المميز الأستاذ محمد سعيد فجزاكم الله عنا خير
وجزاك حضرتك
نورتنا وشرفتنا
النهارده الشرف كل الشرف ليا يا فندم كتر خيرك وكتر خير القناة وبشكركم شكرا جزيلا
ربنا يبارك فيك ومن هنا يا مشاهدينا الكرام إلى ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات مع الشباب لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أحلى 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 اللقاء